قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به. قال: حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن ويحيى بن الفضل السجستاني قالوا: حدثنا حاتم يعني بن إسماعيل قال: حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: أتينا جابرا يعني بن عبد الله قال: سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقام يصلي وكانت علي بردة، ذهبت أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها لا تسقط، ثم جيت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به فأشار إلي أن أتزر بها، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا جابر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. الإمام أبو داود انتقل إلى الكلام على نوع آخر من الثياب، وهو ما إذا كان الثوب ضيقا صغير ليس بفضفاض، كبير لا يمتلك ما يصلي يشتري به ملحفة، عنده إزار ضيق فقط، ماذا يصنع؟ وهل يجوز له أن يصلي في الإزار فقط من دون رداء، أو يصلي في سراويلات لا رداء عنده؟ المضطر يصلي في ثوب واحد، في إزار واحد، ولو كان ضيقا، وإذا ما وجد شيئا يضعه على عاتقيه على كتفيه فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذه الصورة تتضح لنا في حال الذين ينوون العمرة أو الحج، يلتحف بإزار الرداء من أعلى، يعني عليه ثوبان، رداء علوي وإزار، عندما يصلي قد التف بالإزار يأخذ الرداء ويضعه أمامه، هذا أمر لا ينبغي، وإنما عليك أن تأخذ زينتك وأن تلبس رداءك وتلفه عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عندما تصلي في ثوبين إزار ورداء، عندما تصلي في ثوب ينبغي أن ترفع هذا الثوب إذا كان يستر العورة وتجعله على عاتقيك، ما وجدت اكتفيت بالإزار إن شاء الله تبارك وتعالى. والدليل على أنه يصلى في ثوب ضيق يتزر به ما روى أبو داود عن هشام بن عروة، ساق السند إلى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: أتينا جابرا، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يستفيدون منه لأنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتلقون منهم العلم، التابعون تلقوا من الصحابة، الصحابة تلقوا من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والتابعون هم الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدركوا أصحاب النبي. فالصحابة هم الذين أدركوا رسول الله وهم في حالة إيمان. من لقي النبي وهو مؤمن هذا يقال له صحابي، من لقي النبي وهو غير مؤمن أبو جهل أبو لهب صحابي؟ لا، الصحابي تعريفه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة الإيمان. التابعي من لم يلقى رسول الله ولكن أدرك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال له تابعي. هؤلاء لهم فضل أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، يعني قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعون، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، وبعد ذلك لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، هكذا قال رسول الله. عبادة ابن عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت تتلمذ على جابر، قال جابر رضي الله تعالى عنه سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذه الغزوة هي غزوة بواط، وبواط موضع معلوم قريب من المدينة جرت فيه غزوة. وتعريف الغزوة المعركة التي شهدها النبي بنفسه، غزوة بدر شهدها رسول الله، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة المريسيع، غزوة الفتح، غزوة حنين، إن سمعت كلمة غزوة معناها المعركة التي حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وحضرها رسول الله بنفسه. السرية المعركة التي لم يشهدها النبي، يبعث بعد إلى موضع كذا 100 رجل أقل أكثر، هذه تسمى سرية. جابر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، هذه الغزوة هي غزوة بواط، فقام يصلي وعلي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها، علي ثوب غليظ، ويأتي أنه وصف هذا الثوب بأن له ذباذب، الذباذب يعني له خمل كالمنشفة، الأشياء التي تكون في آخر الثوب آخر الغترة، التي تكون في آخر الغترة آخر الثوب المنسوج، يوجد أشياء ما نسج، هذا العرب يقولون له ذباذب لأنها تتحرك عندما يلبسها المرء، يعني آخر الثوب الذي لم يخيط والذي لم يتصل هذا يقال له ذباذب. أنا علي بردة ثوب غليظ شديد له ذباذب، قمت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانت علي بردة ذهبت أخالف بين طرفيها، أردت أن أجعل الطرف الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن فلم تبلغ لي، هذه بردة صغيرة ليست بواسعة ولا كبيرة ولا يمكن لي أن ألتف بها وألقي الطرفين أحدهما على الأيمن والآخر على العاتق الأيسر، ثم جئت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يسار رسول الله، النبي يصلي وأنا أتيت مأموما. ما موقف الماموم مع الإمام؟ الماموم الواحد، موقف الماموم الواحد إذا صلى مع الإمام أن يقف عن اليمين. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أتى ووقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن موقف جابر خطأ، على جابر أن ينتقل ليقف عن يمين الإمام، والإمام هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي في صلاة. قال جابر: فأخذ بيدي وأدارني حتى أقامني عن يمينه. أنا واقف بجوار رسول الله عن يساره، أخذ النبي بيدي أدارني حتى وقفت عن يمينه. فعلم بهذا أن موقف الماموم الواحد مع الإمام عن اليمين، لا يقف عن يساره، وهذا كما وقع لعبد الله بن عباس في ليلة مبيت عبد الله بن عباس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مراهق لم يبلغ ولكنه كبير، أراد أن يرى كيف يصلي النبي في الليل، فأتى إلى بيت خالته ميمونة، وميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل عبد الله بن عباس المراهق الذي لم يبلغ ولكنه معلم ذكي فطن متعلم، أتى ووقف عن يسار رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. بل إن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تلك الليلة وهو لم يبلغ ما أراد أن يصلي فقط، وإنما أراد أن يرى كيف يصلي النبي في الليل. هذه هدية للشباب، هدايا للشباب ليعرفوا كيف كان الشباب المسلم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد السلف الصالح، ماذا كانوا يعملون. ابن عباس يأتي ليبيت في بيت النبي ليرى ويرمق كيف يصلي النبي في آخر الليل، فنام وليس للنبي إلا وسادة، نام النبي على طول الوسادة، ونام الزوج النبي على طول الوسادة، ونام عبد الله بن عباس على عرض الوسادة، ما نام. قال: لما كان آخر الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وأتى إلى شن معلقة فيها مام، وقبل أن يعمل أي شيء نظر إلى السماء وقرأ النبي الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآية. بعد ذلك توضأ النبي من الشنة. ابن عباس يرى يرمق، استاك النبي عليه الصلاة والسلام، دخل الحجرة صلى الله عليه وسلم، قام يصلي. ابن عباس لما رأى النبي قام ابن عباس
وقرأ الآية وأتى إلى الشنة وتوضأ واستاك وأتى ووقف عن يسار رسول الله. الموقف خطأ أداره رسول الله كما فعل بجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أداره حتى وقف عن يمينه صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه. فجاء ابن صخر، ابن صخر زميل لجابر يسمى جبار ابن صخر ابن أمية الأنصاري السلمي، جابر سلمي جبار سلمي، كان مع رسول الله. جبار ابن صخر ايضا قام واتى ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، فعل كما فعل جابر الا ان الامر مختلف. المأمومون اثنان، جابر على اليمين، جبار أتى على اليسار. هذا الموقف الذي وقفه جبار أيضا خطأ في الفقه الإسلامي، لا يقف الإمام وسط، مأموم عن يمينه آخر عن يساره، لا. هذه صفة صلاة المرأة إذا كانت إمامة وكان معها اثنان فأكثر. المرأة تؤم النساء وتقف وسط النساء، نساء عن يمينها نساء عن يسارها. لو كنا اثنان اثنتان وهي تؤم، إحداهما على يمينها الأخرى عن يسارها، النسوة التي يصلين مع المرأة الواحدة، المرأة تقف في الوسط، عشرة عن يمينها عشرين عن يسارها، هذا هو الموقف. لكن الرجل إذا صلى ومعه واحد، المأموم يقف على اليمين، إذا صلى ومعه اثنان، الاثنان لا يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وإنما يقفان خلفه كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في هذه القصة. قال جابر: فجاء ابن صخر حتى قام عن يساره، الضمير يعود إلى رسول الله، فأخذنا بيديه، أخذنا رسول الله بيديه، أخذ جابر أخذ جبار أعادهما إلى الوراء حتى وقف وصف خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإسلام دين نظام، الإسلام دين نظام، هذا النظام لا بد أن يعرف، لأن هذا النظام شرع الله، والإسلام ليس بالهوى ولا بالرأي ولا بالتقليد الأعمى، ولا أن نقول آباؤنا فعلوا كذا ومن قبلنا فعلوا كذا، وإنما نقول نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا، هذا هو الشرع. ولما كان موقف جابر وجبار ليس بموقف مشروع، أخذ النبي بيديهما وأدارهما حتى وقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أيضا تشبه ما وقع لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما صلى خلف النبي ومعه أخوه الصغير. أم سليم أم أنس بن مالك صنع الطعام، دعت النبي إلى هذا الطعام رضي الله تعالى عنها وارضاها، واسباب الدعوة انها التمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأتي الى بيتها ليجعل لها مسجد في البيت، تريد ان تتبرك بالمسجد الذي يصلي فيه رسول الله في البيت. المرأة المسلمة تتخذ لها مسجد في البيت، المرأة المسلمة تتخذ لها موضع خاص للصلاة في البيت، هي وأولادها الصغار، هي وبناتها الصغار، هذه حجرة خاصة للصلاة. إذا ما أتى وقت الصلاة الأم ومعها بنين وبنات صغار لم يبلغوا الحلم مميزين، تأمرهم بالوضوء، تأمرهم بالذهاب إلى غرفة الصلاة، تأمر البنات الفتيات أن يلبسن الشراشف. غرفة الصلاة فيها دولاب صغير فيه مروط شراشف خفيفة، المرأة تلتف، البنات يلتففن بهذه المروط، وتقوم الأم إمامة أو تقوم أحد البنات المميزة البالغة تأم، والبقية يصلون معها. الأم تتوسط، البقية عن اليمين والشمال. فهل نفعل ذلك يا جماعة المسلمين؟ أيوجد هذا الأمر عندنا اليوم؟ هل الآباء، هل الأولياء، هل الأزواج يهتمون بهذا الأمر؟ والله لا يهتمون بهذا الأمر. الهمة عندنا اليوم أن تتعلم الأم، أن تتعلم البنت، أن تتوظف الأم، أن تتوظف البنت، ولو أدى الأمر إلى أن يقع الخلل في الدار أو يقع الكفر في الدار لا نبالي ولا نهتم. أنا أريد بنتي تتعلم، حتى منعنا البنات اليوم من أن يتزوجنا، لا تتزوج لأنها تتوظف، ومقابل هذه الوظيفة تتقاضى 6,000 10,000 8,000، بدل أن تأخذ هذا المبلغ وتذهب به إلى زوج آخر، أنا الوالد تبقى معي لا تتزوج، ولو ماتت هي تبقى معي. هذه الهمة لا أقول لها كيف تصلين، لا أسألها عن دم حيضها، عن دورتها، عن نفاسها، أصليت أم لم تصلي؟ والله غالبنا نحن الرجال اليوم لا نهتم بهذا، وسيسألنا الله تعالى عن ذلك يوم القيامة. الله لا تخفى عليه خافية، وكل راع مسؤول عن رعيته. أم سليم دعت النبي ليصلي لها في البيت، فأتى صلى الله عليه وسلم ولبى الدعوة، وجاء ولدها أنس، وجاء أخ صغير لأنس، ولما دخل النبي الدار أول ما بدأ بأن قال لها أين تريدين أن أصلي لك، أشارت إلى موضع ليصلي لها في هذا الموضع. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، عندنا حصير قديم اسود ملفوف، أخذت هذا الحصير نضحته ووضعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصففت أنا واليتيم خلفه، نحن الاثنان رجال صلينا خلف النبي، النبي إمام، أنا مأموم، أخي الغلام الصغير المميز مأموم، نحن الرجال خلفه، والعجوز يعني أمنا أم سليم ما صاففتنا وما وقفت معنا، وإنما وقفت من ورائنا. هذا هدي الله وشرعه وما سن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن اليوم لو وجد أحد منا معذور ما صلى مع الجماعة، صلى في البيت، ماذا يصنع؟ ربما أن يقف الأب ويأتي بالزوجة ويأتي بالأولاد، إما يقفون عن يمينه أو يقفون خلفه أو يقفون عن يساره، فكل هذا العمل خطأ. الأب يتقدم إمام، الأبناء الذكور خلفه إذا كانوا اثنان فصاعد، النسوة الأم خلف، إن كانت وحدها صلت خلفها وحدها خلف، كان كنا أكثر صففنا ثلاثة أربعة، صارت لنا الصفوف الآن الإمام جماعة الذكور جماعة النساء خلف. المرأة لا تصاف زوجها، المرأة لا تصاف أباها، لا تصاف محرمها، وإنما يقف الإمام الذكر والمرأة من خلف. أخرهن من حيث أخرهن الله، هكذا قال رسول الله، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فقصة جابر رضي الله تعالى عنه دلت على ما دلت عليه قصة أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه. الاثنان وقف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذنا بيديه جميعا حتى أقامنا خلفه. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى جابر وعليه البرد، البرد غليظ ضيق، جابر رضي الله تعالى عنه التف بالبرد وأخذ يتوقف، يعني وضع أطراف البرد تحت عنقه وصار يفعل هكذا حتى يمسك البرد لئلا يسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لحظ ولاحظ جابر على هذا الحال. جابر لم يشعر أن النبي ينظر إليه، وأخيرا شعر جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي يرمقه، يعني ينظر إليه كأنه ينكر عليه هذا الأمر. فأشار النبي لجابر بعدما فطن، أشار إلي أن اتزر به، اجعله إزارا بدل أن تضعه تلتف به وهو ضيق لا يكفي، وأنت أصبحت الآن مشغولا بأمر آخر، وضعت الثوب تحت رقبتك وصرت تهتم بأن لا يسقط، الأولى أن تجعله إزارا. فجعله إزارا وترك الأعلام، لأنه ما وجد، الذي وجد لا ينبغي له أن يصلي في إزار أو ثوب ليس على عاتقه شيء. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر، قلت لبيك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أي الثوب واسعا فخالف بين طرفي، عندما يكون ثوبك فضفاض كبير التف بهذا الثوب وخالف بين طرفي، إما أن تعقده من أمام أو تعقده من الخلف، تأخذ الطرف الأيمن تجعله على الأيسر، الأيسر على الأيمن، وتعقد وتصلي بكل هدوء وكل اطمئنان إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الحديث دل على فوائد، فيه فوائد. فائدة موقف الواحد مع الإمام، فائدة ثانية موقف الاثنين أو الجماعة مع الإمام، فائدة جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنت داخل الصلاة. لما وقف جابر عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا الموقف خطأ أداره النبي. لما وقف جبار وجابر هذا عن اليمين وهذا عن اليسار أخذ النبي بيديهما وأرجعهما إلى الوراء. وفيه دلالة على جواز العمل اليسير إذا كان لحاجة، هذا عمل الإدارة، النظر، الإشارة التزر به عمل، الحاجة دعت إليه لا مانع. ولكن الممنوع العمل الآخر، أنا أصلي لا داعي إلى أمر الغترة، لو صليت بغير الغترة صحت الصلاة، لكن لا، أنا أصلي عروسة منصوصة ما في داعي لهذا. كذلك أرى أنه لا داعي أنا أصلي والمسماك بيدي. أيوجد نص عن رسول الله أنه كان إذا صلى؟ نعم كان إذا صلى استاك، لكن هل يضع السواك بيدي من أول الصلاة إلى أن يفرغ منها؟ أنا ما وقفت على هذا ولا أدري، من وجد شيئا من ذلك فليتحفنا به. وما كان أحد فيما أعلم أحرص على السواك من صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قد يعتبر من باب التلاعب، مرة يأخذ السواك بأصبعي اليمنى، ومرة يعيد إلى اليسرى، ومرة يقدم رجله ذراعا، ومرة يرجع يراوح، وأخرى يصلح الثوب العباء وما إلى ذلك. فلقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يصلي والرجل يعبث بلحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، لو خشع قلب هذا، وأشار النبي إليه لخشعت جوارحه. لكن عندما لم يكن القلب خاشعا، القلب هو المحراك، يحركني مرة للتقدم مرة للتأخر، لا داعي إلى هذا التقدم ولا إلى التأخر. لكن إذا وقعت إشارة أو وقع عمل يسير الحاجة دعت إليه لا بأس ولا مانع. مثلا عائشة تقول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لي الباب، هو في صلاة نافلة، إذا علم بأن عائشة أتت تقدم وفتح الباب لها وصلى. علي رضي الله تعالى عنه يقول كان لي من رسول الله مدخلان، أنا لي ساعتان معلومتان مخصوصتان عندما آتي أخلو فيهما برسول الله. قال علي رضي الله تعالى عنه فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي، يعني تنحنح يعلمني رسول الله أنه في صلاة، هذا الحاجة دعت إليه. لما صلى في المشربة صلى قاعد، الصحابة قاموا صلوا قياما، أشار بيده أن يجلسوا، ما تكلم، جلسوا، إشارة دعت الحاجة إليه. يذهب إلى قباء صلوات الله وسلامه عليه، فإذا علم الأنصار أن النبي أتى إلى قباء يدخل قباء المسجد يصلي صلوات الله وسلامه عليه، فيمر الأنصار عليه، ومتى ما مروا وهو يصلي يسلمون عليه، فيرد النبي بيده يرفع يده هكذا، يعني أنني في صلاة، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله تعالى. إذن العمل اليسير لا بأس به، النظر، الالتفات البسيط، لا الالتفات الذي يلتفت بعض الناس وبخاصة في إفريقيا يلتفت حتى يجعل حتى ينظر إلى من خلفه وهو في صلاة، هذا باطل ليس بصحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يا عائشة والالتفات إياك والالتفات في الصلاة، فإنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. فإذا أنا لا ألتفت، أبقى أنظر في موضع سجودي. دعت الحاجة إلى التفات يسير لا بأس. لو أن مصليا يصلي وإذا برجل أعمى أو طفل صغير أتى وأمامه نار، الأعمى سيقع على النار، الطفل الصغير سيقع على النار، جاز لي أن أتقدم وأمنع الصغير وأمنع الأعمى من الوقوع في النار أو النهر أو ما إلى ذلك. أنا أصلي، جاز لي أن أقتل العقرب، جاز لي أن أقتل الفار وأنا في الصلاة. ديننا بحمد الله دين فسحة، ليس فيه آثار، ليس فيه أغلال، دين واسع، واسع كما أنزله الله. ليس بمعنى أن ديننا دين سماحة، ديننا دين فسحة، يعني أننا ننتقل من مذهب إلى مذهب، لا، هذا خطأ. ليس هذا معنى الفسحة في دين الإسلام، وإنما المعنى أن الله تعالى أنزل هذا الدين يوم أنزله وهو على سماحة ويسر وخير ونعمة وفضل وبركة. لكن بعض العامة الآن يفهمون خلاف هذا. طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وبلفظ واحد، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، إيش مذهبه؟ مذهب الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة أو الإمام مالك الذي طلق ثلاثا ثلاثة، تقع ثلاث كما قال، ماذا يصنع؟ دين الله واسع، ينتقل، يسأل العلماء. ما دام أن مذهبي أنا مذهب مالك فيه شدة، أنا أذهب إلى مذهب آخر يقول شقلبها واقلبها، هذا دين الله؟ لا، ليس هذا هو المقصود. الطريق واحد، الكتاب واحد، النبي واحد صلوات الله وسلامه عليه، وكلهم دعونا إلى اتباع سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أنا أندد وأحرض على ألا نفهم هذا الفهم الخاطئ، هذا فهم خاطئ. هذه المسألة إن صليت عند الإمام مالك الصلاة باطلة، هل عند الإمام أبي حنيفة؟ اجتهاد الإمام أبي حنيفة يقول ليست بباطلة. إذن أنا في هذه المسألة فقط حنفي، وأما ما عدا ذلك أنا مالكي. هذا دين الله؟ لا، لا تفهم هذا الفهم، إن هذا الفهم خاطئ. الأئمة الأربعة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم اختلفوا لطلب الحق، اختلفوا لطلب الدليل. الإمام مالك بالمدينة، الإمام أبو حنيفة بالعراق، الإمام مالك جمع علم أهل المدينة من الصحابة، الإمام أبو حنيفة تلقى وأخذ علم الصحابة في العراق، الإمام الشافعي أتى إلى المدينة وقرأ على الإمام مالك وبعد ذلك ذهب إلى العراق ولم يدرك أبا حنيفة، أدرك محمد بن يوسف، محمد الحسن وأبا يوسف، وتذاكر معهما. بعد ذلك ذهب إلى الإمام أحمد وتذاكر، وبعد ذلك عاد إلى مصر، صار له مذهب قديم وجديد، طلب الحق والتماسه. لكن إذا كان حلال أو حرام، الحرام واحد، الحلال واحد، لا يتغير. عند الإمام مالك لا يجوز، عند الإمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة يجوز؟ لا والله، كل منهم إنما قصد وقصد الطريق المستقيم المبلغ إلى الله. لكنهم قد يجتهدون تارة عندما لم يجدوا النص، إذا ما وجد النص اجتهد. ولذا نجد الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في كتاب الموطأ يذكر المسألة، ويقول الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي، لو بلغه عن النبي شيء لما قال هذا الكلام. قال مالك: فيما أرى والله أعلم. ولهذا خلد الله ذكرهم، ما عندهم تعصب، وإنما أرادوا أن يدعوا الناس إلى المحجة المثلى، إلى طريق النبي صلوات الله وسلامه عليه. لقد أتى أبو جعفر المنصور الخليفة، خليفة لبلاد العرب، لبلاد فارس، الروم، لبلاد القبط، لبلاد الهند، السند. جاء أبو جعفر يلتمس من الإمام مالك أن يأخذ كتابه المسمى بالموطأ. قال لمالك: هات الموطأ، نحن نستنسخ الموطأ ونبعثه في الأمصار، مصر، العراق، الشام، بلاد الروم، بلاد كذا، ولا يعمل الناس إلا بكتابك الموطأ، ونعلقه في الكعبة، ونحمل الناس جميعا على أن لا يعملوا إلا بموطئك، الكتاب الذي ألفت. ماذا كان جواب الإمام مالك؟ قال: لا، أنا ما جمعت إلا علم الصحابة بالمدينة فقط، وأصحاب النبي تفرقوا في الأمصار، ذابوا بعلمهم، فلا يجوز أن يحمل كتابي هذا ويحمل الناس عليه، وإنما الأمر إن وجد النص أخذ به، إذا ما وجد بالنص أنا اجتهدت، وإذا عندما اجتهد من وجد الدليل عن الله أو عن رسول الله فليدع قولي وليأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خيار بررة، لهذا خلد الله تعالى ذكرهم وأبقى الله تعالى أثارهم رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لنا ولهم. ساقني إلى هذا الكلام أن الحركة البسيطة، العمل اليسير، وأنت تصلي جاز أن تفعله إذا كانت حاجة لذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.